بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير. لا نزال مع تفسير سورة الصافات، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم. وتكلمنا على موضوع التفسير، يعني قرأنا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، وبقي لنا أن نتكلم على الفوائد التي يمكن أن نستنبطها أو التي ذكرها أهل العلم في هذه الآيات. الآية الأولى في قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وإذ جاء ربه بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ قال: من الشرك والشبه والشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به. وهذا ينفعنا في ماذا إخواني؟ في تفسير قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو القلب الذي خلا من شهوة في الدنيا وشبهة في الدين. وبين المفسر رحمه الله تعالى أن الشبهات والشهوات تمنع من تصور الحق والعمل به، ولذلك يظهر لنا أهمية تعلم الاعتقاد الصحيح السليم. فالعقيدة الصحيحة السليمة المأخوذة من مصادرها الصحيحة صمام أمان وحفظ للعبد من الضلال ومن الانحراف إلى السبل، وتؤدي به إلى لزوم الصراط المستقيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد، وقبل هذا، قبل الفائدة الثانية، ضرورة الاهتمام بالقلب وسلامته. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بأمر القلب عناية خاصة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يرزقه قلبا سليما، فكان من دعائه كما جاء عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي هذه الآية جاء الثناء على إبراهيم عليه السلام على قلبه بوصفه بالسلامة، فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. فلا بد أن يهتم المسلم بقلبه وبسلامته وبإزالة ما قد يضره. فالقلوب تمرض وأمراضها تنقسم إلى قسمين: أمراض مادية يعرفها أطباء النفوس أصحاب العلم التجريبي والطب المعروف، وأمراض داخلية. هذه الأمراض اللي هي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، فهذه تحتاج إلى أن يتفقه الإنسان في كتاب ربه سبحانه وتعالى لأجل أن يعالج هذا القلب. وهنا كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه أو علاجه من جميع أمراضه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها للعقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الفائدة التالية الثانية في عند قوله تعالى: فما ظنكم برب العالمين، قال: هذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم، وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركاء. ولذلك نقول إخواني المستمعين، الناظر في أحوال المشركين وفي أحوال الملاحدة في زماننا هذا الذين يدعون الثقافة والعلم، يجد أنهم يجهلون حقيقة رب العالمين سبحانه وتعالى من هو الله، ويجهلون قدره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتجد المشرك يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، فيحتاج إلى أن يصل إلى ملك من الملوك إلى واسطة وشفاعة، فجعل الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون كأمثال الملوك والسلاطين، لا بد من الدخول إليهم وقضاء حوائج الرعية من شفاعة تشفع لهم عنده، فاتخذوا الوسائط بينهم وبين الله. وملاحدة العصر هذا قد وصل بهم الحال إلى قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيريدون من الرب الذي يعبدونه أن يكون خادما عندهم تعالى الله عما يقولون، فقط ينفذ رغباتهم وينفذ مطالبهم، فإذا لم ينفذ لهم ما يريدون فلا يوجد إله، فينكرون وجود إله لوجود شر. لماذا الشر؟ لأن فيه ألم وهو لا يريد الألم. طيب ما دام أن فيه ألم وفيه شر إذا لا يوجد إله، طيب في عندنا خير، في عندنا الخير هو الأصل والشر استثناء، فلماذا لم تثبتوا الإله على حد زعمكم لوجود الخير الموجود وهو أكثر من الشر؟ ثانيا يقول أنا دعوت فلم يستجب لي، أنتم تقولون أن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنا دعوت ولم يستجب لي، فإذا لا يوجد إله، فهو يريد إله أن ينفذ له رغباته فقط حتى يعبده، وهذا ناتج عن جهله بربه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فما ظنكم أن يجازيكم به، ابن القيم يتكلم عن الآية هذه، وإذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، يقول أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره، وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره، فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج إلى رحمة إلى رحمته إلا إلى يقول فلا يحتاج إلى رحمته إلى من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ويعينهم إلى على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم إلى غير آخر كلامه. قال فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء والعالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر جوازه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال ابن كثير رحمه الله قال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر، ففهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه، فتولوا عنه مدبرين. قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، يعني قتادة نظر في السماء متفكرا فيما يلهيهم به، فقال إني سقيم أي ضعيف. إذن وليس المقصود أن إبراهيم عليه السلام نظر في النجوم كعلم كما يدعيه اليوم أرباب علوم الفلك والخرائط الفلكية، ويفترون على أنبياء الله عز وجل الكذب لجهلهم بحقيقة اللغة وبالحقائق الشرعية في القرآن، فيدعون أن إبراهيم عليه السلام كان ممن ينظر في النجوم وينظر في أمره إيجابا وسلبا فعلا ومنعا بعد نظره في النجوم، وكذبوا في ذلك. ثم قال ابن كثير: فأما الحديث الذي رواه ابن جرير ها هنا وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي. قال: فهو حديث مخرج في الصحاح. ثم قال: ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا، وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني، كما جاء في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. كذلك من الفوائد في قوله تعالى بعد أن حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام وظن قومه أنهم سيعاقبونه بإلقائه في النار، قال تعالى: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ورد الله عز وجل كيدهم في نحورهم، فقال إبراهيم عليه السلام: قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ففيه مجانبة أهل الباطل بعد إقامة الحجة عليهم. فمتى ما وجدت أن الدعوة لا تنفع مع هؤلاء الناس فلا تشغل نفسك بهم. قال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقتل نفسك علي، لا فلا تقتل نفسك عليهم حسرات. على الداعي أن يبلغ دين الله وأن يبين وجه الحق ورد الباطل وأن يسعى في هداية الناس وأن يدعو لهم، فإن أدى ما عليه فقد سقطت عنه التبعة وأدى الواجب الذي كلفه الله عز وجل به. فآن ذاك إذا خاف على نفسه منهم وعلى دينه تركهم واعتزلهم، كما قال الله تعالى عنه عن إبراهيم: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ولما أيس من قومه دعا الله عز وجل بما ينفعه، وهذا من يدلك على سلامة قلبه، فإنه عليه الصلاة والسلام فكر في قومه قبل أن يفكر في نفسه، فدعا الله عز وجل أن يرزقه الله عز وجل بالولد. ومن الفوائد هنا أن العبد إذا سأل الله عز وجل ولدا أو ذرية أن يقيدها بالصلاح. قال: رب هب لي من الصالحين. فإذا سألت فاسأل الله عز وجل الذرية الصالحة، واسأل الله الزوجة الصالحة، واسأل الله الزوج الصالح. من الفوائد ذكرها كذلك الشيخ السعدي رحمه الله أن المقصود بالذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، والمسألة فيها خلاف وقد فصله أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد الشنقيطي في كتابه أضواء البيان. وقال هنا الشيخ السعدي: فدل على أن إسحاق غير الذبيح. كذلك من الفوائد ما ذكره عند قوله تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: ورؤيا الأنبياء وحي. فهذا كذلك من الفائدة أن رؤيا الأنبياء وحي لا بد من الامتثال له. فأشار إلى نكتة في ابتلاء الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه، وهي قوله إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم: أحبه حبا شديدا وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، ومنصب لا يقبل المشاركة، ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد الله أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاح محبه حب ربه. فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه، فلهذا قال إن هذا هو البلاء المبين. كذلك إخواني المستمعين، من الفوائد في قوله لهو البلاء المبين أن البلاء يصيب أفضل الخلق وليس فقط مختصا بعامة الناس دون الأنبياء والمرسلين، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، فقال: ثم الأمثل والأمثل، ولا يزال الرجل يبتلى على قدر دينه، كلما زاد دينك زاد ابتلاؤك من الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر إذا كان الذي قد ابتلي هنا هو إبراهيم عليه السلام فنحن من باب أولى. وأشار الشيخ محمد لمين الشنقيطي إلى لطيفة جميلة هنا في هذا تحت قوله تعالى لهو البلاء، إن هذا لهو البلاء المبين. قال: أعلم أن قصة الذبيح هذه تؤيد أحد القولين المشهورين عند أهل الأصول في حكمة التكليف، هل هي للامتثال فقط أم هي مترددة بين الامتثال والابتلاء؟ لأنه بين في هذه الآية الكريمة أن حكمة تكليفه لإبراهيم بذبحه ولده ليست هي امتثاله ذلك بالفعل، لأنه لم يرد ذبحه كونا وقدرا، وإنما حكمة تكليفه بذلك مجرد الابتلاء والاختبار هل يصمم على امتثال ذلك أو لا. كما صرح بذلك في قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فتبين بهذا أن التحقيق أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء إلى آخر كلامه، وترجعون إليه في كتابه أضواء البيان. ومن الفوائد كذلك في قوله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، أي أنزلنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر الله في من ذريتهما ثلاثة أمم عظيمة. وهذا لابد أن يعلم المسلم عندما تقول لأخيك مبارك عليك، أو أسأل الله أن يبارك فيك، أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، فأنت تدعو له بما ذكره الشيخ من معنى أن ينزل الله عليك البركة، بمعنى أن ينمو خيرك ويزيد ويكثر نفعك. هذه بعض الفوائد التي مررنا عليها في قصة إبراهيم في سورة الصافات ومن كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ثم قال الله عز وجل
ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين.
قال الشيخ السعدي رحمه الله يذكر تعالى منته على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى، ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون ونصرهما عليه حتى أغرقه الله وهم ينظرون، وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء، وأن الله هداهما الصراط المستقيم بأن شرع لهما دينا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله، ومن عليهما بسلوكه. قال وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، أي أبقى عليهما ثناء حسنا وتحية في الآخرين، ومن باب أولى وأحرى في الأولين، إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ومن الفوائد في هذه الآيات أولا الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وهو التوراة، وآتيناهما الكتاب المستبين. الأمر الثاني أن الهداية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فيسألها العبد ربه من قوله وهديناهما الصراط المستقيم. كذلك شرف الإيمان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أثنى على خلص عباده بالإيمان فقال إنهما من عبادنا المؤمنين. نكتفي بهذا القدر اليوم من في مجلس التفسير، ونستكمل بقية سورة الصافات في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.